بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مقدمة صاحب المتن ابن قدامة. قال الشيخ الإمام العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكمة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. الشرح: اللمعة تطلق في اللغة على معاني منها البلغة من العيش، وهذا المعنى أنسب معنى لموضوع هذا الكتاب، فمعنى لمعة الاعتقاد هنا البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليهم. والاعتقاد الحكم الذهني الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد. ما تضمنته خطبة الكتاب؟
أقول الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قول الشارح رحمه الله وهو يفسر معنى الاعتقاد، فتفسيره هو التفسير اللغوي والعرفي، لأنه قال: فإن طابق الواقع فهو صحيح وإلا فهو ماذا؟ فاسد. هذا الاعتقاد في العرف واللغة. أما الاعتقاد في الشرع فهو ما وافق الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. فما وافق الكتاب والسنة من اعتقادات من عقائد القلوب، ما وافق الكتاب والسنة فهو اعتقاد صحيح، وما خالف الكتاب والسنة فهو اعتقاد فاسد. نعم.
ما تضمنته خطبة الكتاب؟ تضمنت خطبة المؤلف في هذا الكتاب ما يأتي: 1. البداء بالبسملة اقتداء بكتاب الله العظيم واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي أفعل الشيء مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء الله تعالى الموصوفة بالرحمة الواسعة. ومعنى الله المألوه أي المعبود حبا وتعظيما وتألها وشوقا، والرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم الموصل رحمته من شاء من خلقه. فالفرق بين الرحمن والرحيم أن الأول باعتبار كون الرحمة وصفا له، والثاني باعتبارها فعلا له يوصلها من شاء من خلقه.
الرحمن والرحيم كلاهما من الأسماء الحسنى، وكلاهما يتضمنان وصف الله عز وجل بالرحمة، لكن يفرق بينهما من أوجه. الوجه الأول أن الرحمن هو المتصف بالرحمة، والرحيم هو الذي يوصل رحمته من شاء من عباده، يوصل رحمته من شاء من عباده. ولهذا قال أهل العلم ومنهم الشارح، فالرحمن لاتصافه بالرحمة هذا معنى كلامه، والرحيم فعله أنه يفعل الرحمة بمن يشاء من عباده. الوجه الثاني أن الرحمن ذو الرحمة العامة التي شملت جميع المخلوقات، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ثم اعلموا أن جميع سور القرآن الكريم مبدوءة بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا جميع سور الكتاب الكريم ما عدا براءة فإنها ليست مبدوءة بالبسملة. قال بعض أهل العلم لأنها نزلت بالغلظة والشدة والعذاب على الكفار، والله أعلم. واتفق أهل العلم على أن بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من سورة النمل، والآية التي جاءت فيها البسملة هي قوله تعالى فيما قصه علينا من خبر سليمان صلى الله عليه وسلم وخبر ملكة سبأ، قالت إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان يعني الكتاب، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فأجمع العلماء على أن قوله بسم الله الرحمن الرحيم هو جزء من هذه الآية، وإنما اختلفوا هل البسملة آية من القرآن الكريم أو هي آية من كل سورة بدأت بها. أقوال لأهل العلم، والذي يترجح أن البسملة آية مستقلة من القرآن الكريم، آية مستقلة من القرآن الكريم. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم نهاية السورة وبداية التي قبلها إلا حين يقول له الملك بسم الله الرحمن الرحيم، والملك ينزل هذا أو الملك ينزل بهذا من عند الله سبحانه وتعالى.
ثانيا، الثناء على الله بالحمد، والحمد ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم.
وأقول فائدة ينبغي أن يتفطن لها طلاب العلم وطالباته خاصة والمسلمون عامة. وتلكم الفائدة أن الحمد ذكر في القرآن أكثر من 40 مرة، ومن تلكم المواطن والمواضع التي ذكر فيها الحمد فواتح 5 سور، وهي السورة الأولى ما هي؟ الفاتحة، والثانية الكهف، والثالثة الثانية الأنعام، والثالثة الكهف، والرابعة سبع، والخامسة فاطر. هذه 5 سور من سور الكتاب الكريم افتتحها ربنا جل في علاه بالحمد. وقد ذكر في أول سورة بعد افتتاحها بالحمد موجب الحمد. سمعتم ماذا ذكر بعد الحمد؟ موجب الحمد. فعلى سبيل المثال قوله تعالى الحمد لله، خلونا يعني نسير مرتبين هكذا. الحمد لله، هذه سورة ماذا؟ الفاتحة. ماذا بعدها؟ رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ذكر موجب الحمد وهي ربوبيته سبحانه وتعالى لكل شيء، الرحمن الرحيم، كل ما بعد هذا موجب الحمد. ثم انتقل إلى سورة الأنعام، ماذا قال؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وماذا؟ وجعل الظلمات والنور. إذن ما موجب حمده هنا في بداية سورة الأنعام؟ خلقه السماوات والأرض وجعله الظلمات والنور، وهذا من دلائل وحدانيته عز وجل، وأنه وحده المستحق للعبادة، وأنه ليس فيها حق لسوى الله عز وجل، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا من الجن والإنس. وفي سورة الكهف ماذا قال؟ الحمد لله، الحمد لله، ماذا بعدها؟ الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فهذا موجب الحمد هنا امتنان الله عليكم أيها المسلمون بإنزال كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو الذي فيه وحده الهدى والنور وليس في غيره من قول البشر، ألا وهو القرآن الكريم. وهذا تنبيه لكم أيها المسلمون أن تشكروا الله على هذه النعمة، ومن شكركم ربكم على هذه النعمة أن تعنوا بالقرآن الكريم فتتعبدوا الله بتلاوته، تتعبدوا لله بتلاوته، وتتبروا آياته، وتعملوا بمحكمه، وتؤمنوا بمتشابهه، فإنه هو وحده الذي فيه الهدى والنور وليس في غيره من كلام البشر. ونحن حينما نقول في القرآن وحده الهدى والنور، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي الله الثاني إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فيها الهدى والنور. فلا يحصل للعباد ولا للبلاد ولا للإنس ولا للجن هدى ونور إلا في كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها مثل القرآن، أي وحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم.
ثالثا، أن الله محمود بكل لسان.
ارفع صوتك حفظك الله.
أن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان، أي مستحق وجائز أن يحمد بكل لغة ويعبد بكل بقعة.
تابع.
رابعا، سعة علم الله بكونه لا يخلو من علمه مكان، وكمال قدرته وإحاطته حيث لا يلهيه أمر عن أمر. خامسا،
أقول تأمل، إذا عرف المسلمون والمسلمات سعة علم الله وإحاطة علمه بالكون كله، السماوات ومن فيها، والأرض ومن فيها، وما بين السماوات والأرض، ماذا يستفيد المسلم من هذا؟ يستفيد من ذلكم خشية الله في السر والعلانية، ومراقبته ربه سرا وعلانية، فيسعى في ما يقربه إلى الله من فعل الطاعات وترك المعاصي، لأن مقتضى سعة علم الله بالكون كله أنه عز وجل يحصي على العباد أعمالهم ثم يوفيهم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. جفت قلوب القوم، استحكم فيها إبليس فصدق عليها ظنه، فقالوا العقيدة جافة، ورب الكعبة ليست بجافة، بالله عليكم إن عقيدة هذا شأنها تربي العباد على خشية الله ومراقبته في السر والعلانية والسعي في الحصول على مرضاته، هل هي جافة؟ لا والله، ولكن جفت قلوب القوم فتفلسفوا وقالوا ردة من القول وكفر. تنبهوا، نحن لم نكفرهم لأننا نعتقد أنهم جهلة متفلسفة متحذلقة، لكن الكلمة كفر. نعم.
خامسا، عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه وند، مماثل لكمال صفاته من جميع الوجوه. سادسا، تنزهه وتقدسه عن كل زوجة وولد، وذلك لكمال غناه. سابعا، تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع العباد، فلا يمنعه قوة ملك ولا كثرة عدد ومال. ثامنا، عظمة الله فوق ما يتصور بحيث لا تستطيع العقول له تمثيلا ولا تتوهم القلوب له صورة، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تاسعا، اختصاص الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى. عاشرا، استواء الله على عرشه وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق به. الحادي عشر، عموم ملكه.
وأقول هذا تفسير لماذا؟ تفسير للاستواء بماذا؟ الشارح رحمه الله فسر الاستواء بما رأيتم وسمعتم، هذا تفسير لماذا؟ تفسير للمعنى. تفسير لماذا؟ للمعنى. وقد قدمت لكم في الدرس الماضي أن الصفات الإلهية معلومة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار آخر، فهي معلومة لنا باعتبار ماذا؟ ما لكم؟ باعتبار معناها، معلومة لنا باعتبار معناها، وهي مجهولة لنا باعتبار ماذا؟ باعتبار كيفيتها. فالسلف ماذا يفوضون؟ يفوضون الكيفية، لا يفوضون المعنى. المعنى معلوم كما سيأتي من تعليق الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله على ابن قدامة رحمه الله. نعم.
الحادي عشر، عموم ملكه للسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الثاني عشر، سعة علمه وقوة قهره وحكمه، وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة.
نعم. تابع.
التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا.
تأملوا، لا لا تأملوا، أعد. وما أشكل،
وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا.
أيوة.
وترك التعرض لمعناه.
هنا تأملوا، وبعد ما يفتح الله به علينا وعليكم من النظر يظهر لكم عدة أمور. اقرأ بارك الله فيك وفي السامعين من طلاب العلم وطالباته تعليق الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ في قول صاحب اللمعة وجب الإيمان به لفظا، وأما كلام صاحب اللمعة فهذه الكلمة مما لوحظ في هذه العقيدة، وقد لوحظ فيها عدة كلمات أخذت على المصنف، إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى، واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجاز، وأن لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر، ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها، لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض، فقد أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه القرآن ونقلوا عنه الأحاديث، لم يستشكلوا شيئا من معاني هذه الآيات والأحاديث لأنها واضحة صريحة. وكذلك من بعدهم من القرون الفاضلة، كما يروى عن مالك لما سئل عن قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك يروى معنى ذلك عن ربيعة شيخ مالك، ويروى عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا. وأما كنه الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله سبحانه، إذ الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الموصوف، فكما لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك صفاته، وهو معنى قول مالك والكيف مجهول. وما ذكره في اللمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة، وهو من شر المذاهب وأخبثها، والمصنف رحمه الله إمام في السنة، وهو من أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعة، والله أعلم.
وأقول يتلخص لنا من هذا التعقيب أمور أرى أنه يجب على المتصدرين للعلم والتعليم ودعاة الحق والبصيرة أن يعوها. الأمر الأول رد المخالفة، رد الخطأ وعدم قبوله، وهذا أحد مقاصد أهل السنة حين يردون على المخالفين أقوالهم، ومرادهم بذلك أن يكون الدين صافيا خالصا من الشوائب، شائبة الشرك، شائبة البدعة، شائبة المعصية. ثانيا صيانة عرض المخالف السني، تفضلوا، صيانة عرض المخالف السني وحفظ كرامته والذب عن عرضه. فإن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية في وقته رد قول ابن قدامة بشدة وبين خطأه ومخالفته للكتاب والسنة ومخالفته لمسلك السلف الصالح مع ذبه عن ابن قدامة وحفظ كرامته وصيانة عرضه. وأنا قلت لكم صيانة عرض المخالف السني كي تعلموا أن المبتدع الذي قامت عليه الحجة وعاند الحق بعد معرفته لا كرامة له عند أهل السنة، لكن قد يتحاشون الكلام فيه إذا كان الكلام فيه يضر بالدعوة فهو مفسدة، فأهل السنة يدرؤون المفاسد. الأمر الثالث أن السني الإمام العلم قد يقع في بدعة. الإمام السني العلم إمام من أهل السنة قد يقع في بدعة، ومع هذا لا يوصم بالبدعة وإنما يحكم على عبارته. فانظروا في مسلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، فإن حكمه انصب على القول لا على القائل. أدركتم هذا يا طلاب العلم ولا لا؟ أدركتم هذا؟
نعم.
على ماذا كان حكم الشيخ محمد؟ على العبارة نفسها. أما ابن قدامة فإنه ذب عنه. فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. وفي هذا مسلك يجب أن يسلكه أهل السنة من طلاب العلم ودعاة الحق على بصيرة في حفظ كرامة أئمتهم وعلمائهم، فيجب أن تكون أحكامهم على الأقوال فقط ما دام هذا العالم صاحب سنة، أصوله سنة، فإنه لا يؤمن أن يقع في زلل. فانظروا زل ابن قدامة، وأقول لكم زل الصابوني رحمه الله، وأعني بالصابوني من هو؟ إسماعيل، وأعني بالصابوني أبا عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني الشافعي رحمه الله، ولا أعني الصابوني المعاصر لنا، هذا مسكين ما هو شيء، ذا ضعيف ما هو شيء، ذا يعني الإمام الجهبذ الذي قال نعم، والذي قال فيه ابن القيم وفي غيره حبيبنا شيخ الإسلام ولكن الحق أحب إلينا منه. فالمقصود أن ما خالف الحق يرد، ما خالف الحق يرد. الأمر الرابع تأكيد ما قدمناه أن صفات ربنا معلومة باعتبار المعنى ومجهولة باعتبار الكيفية، والشيخ رحمه الله أكد هذا بقوله فإن الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات. فعلى سبيل المثال حينما نسمع قول نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، فلو قال لك قائل كيف ينزل؟ قل له قف، هذا محجوب عني وعنك. لكن معنى النزول معروف، وهو أنه يكون من أعلى إلى أسفل. هذا من حيث ماذا؟ اللغة، من حيث اللغة. وأكد الشيخ رحمه الله بالقصة التي جرت مع الإمام مالك رحمه الله، فإن السائل قال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ انظروا عن أي شيء كان السؤال، عن المعنى أو عن الكيفية؟ أجيبوا عن الكيفية. ولهذا استنكر الإمام السؤال، أطرق ساعة حتى علاه الرحضاء، اشتد به العرق استنكارا للسؤال لأن ما سمع به قط. ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال: وما أراك إلا ضالا أخرجوا. الله أكبر، اليوم المبتدع يقبل ما بين عينيه، بل يهش له ويبش ويضم على الصدور، يعني ما يكتفى بالمصافحة كذا، لا 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 لا، مع أن معروف أنه مبتدع. وأقول لكم إن بعض المتحذلقين من أساطين الحركة الفكرية التي حرب على السنة وأهلها، أخذ لفيفا من أساتذة بعض الجامعات وذهب بها إلى رافضي من أساطين الرافضة في بلدنا، ويسلمون عليه، وتصور يزورون يسلمون عليه ويهشون ويبشون ويعارقون ويصافحون أخونا العالم العلامة. عجيب، لا والله ما هو أخي، ليس بأخينا، والله إننا نعتقد أنه أخو إبليس، أما نحن فبران أخوته، لا والله لسنا إخوة له وليس أخا لنا، أعني ذلك من رافضه، هو الله أخو إبليس. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن هذه القصة كذلك وقعت لربيعة شيخ مالك، وهو ربيعة ابن عبد الرحمن ابن فروخ المعروف بالرأي، كما وقعت لأم سلمة، وذكر أنها ويعني رويت مرفوعة وموقوفة، وهذا لم يصح، وأظن الشيخ تفطن إلى هذا حين قال يروى بصيغة التمريض، لم يصح في هذه القصة عن أم سلمة رضي الله عنها لا مرفوعا ولا موقوفا، لأن الصحابة لم يكونوا يتكلمون في هذه الأمور، لأنهم تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، تلقوا ضمن ما تلقوا من أحكام الله العلمية وهي العقائد والعملية كالصلاة والزكاة وصيام رمضان والحج وغير ذلك من أحكام الله، تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوها، ولم يقع بينهم خوض في أسماء الله وصفاته، فهم يعلمونها ويعرفونها ويعتقدون أنها حق على حقيقته. ومن الجميل الذي صح في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا يقال هو كلثوم ابن زهدم رضي الله عنهم أجمعين، فكان يصلي لأصحابه ويقرأ ويختم القراءة بقل هو الله أحد، فلما عادوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم خبره، يعني أن أصحاب ذلكم الرجل أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل صاحبهم أميرهم، فقال سلوا لأي شيء كان يفعل ذلك، فسألوه قال إن فيها صفة الرحمن. انظروا يعرفون الصفات، إن فيها صفة إن فيها صفة الرحمن فأنا أحبها. قال أخبروه أن الله يحبه كما كان يحبها. فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. هذا هو تلخيص ما علق أو عقب به الشيخ محمد رحمه الله على قول ابن قدامة رحمه الله، فخلص إلى أن العقيدة أي اللمعة فيها ملحوظات، وأن الشيخ ابن قدامة رحمه الله من أئمة السنة وهو بعيد عن مذهب المفوضة. وها هنا سؤال، من هم المفوضة؟ المفوضة قوم من المبتدعة يفوضون الصفات كلها من حيث معناها ومن حيث كيفيتها، ونهاية مذهبهم هو التجهيل، هو التجهيل. نعم. ولهذا عد الأئمة مذهب المفوضة من شر المذاهب، من شر مذاهب المبتدعة، إن لم يكن شر مذاهب المبتدعة. وهذا أعني مذهب المفوضة يخالف الكتاب ويخالف السنة ويخالف السلف الصالح، فإن الكتاب نزل باللسان العربي المبين، والسنة صاحبها محمد صلى الله عليه وسلم هو فصيح اللسان العربي، والسلف الصالح كذلك يعرفون صفات الله عز وجل ويعرفون أسماءه ويبينون للناس معانيها. فإذا سئلوا عن معنى الرحمن قالوا اسم من أسماء الله يفيد الرحمة، وإذا سئلوا عن الحكيم قالوا اسم من أسماء الله يفيد الحكم أو الحكمة، والعزيز اسم من أسماء الرحمن جل وعلا يفيد العزة، وهكذا. أما المفوض يقول لا ندري في الكتاب هكذا العزيز ولا ندري، هذا خطأ. نعم.
وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقره اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الدم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. الشرح.
وأقول بارك الله فيكم في السامعين والسامعات، هذه المسألة تحتاج إلى مزيد إسهاب وتفصيل وتقصيل وتقعيد و هذا يطول بصه في هذه الجلسة، فإلى هنا نقف ونتيح الفرصة لورود أسئلتكم والإجابة على ما تيسر منها، وما توفيقنا وإياكم إلا بالله، فعليه التكلان وهو المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وفيكم السامعين والسامعات.
هذا سائل يقول أيهما أشر، التفويض أم التأويل بالنسبة لأسماء الله وصفاته؟
كلها شر عظيم، لأن كل منهما مخالف لطريقة السلف، فالسلف يثبتون ما جاء في الكتاب الكريم وفي صحيح السنة من أسماء ربنا وصفاته جل وعلا، وأنه حق على حقيقته، وأهل التأويل يخالفون ذلك. والمفوضة كما قدمت لكم أن نهاية مذهبهم هو التجهيل، فالكل شر، وسوف يكون إن شاء الله مزيد تفصيل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ذكرتم في الدرس الماضي في الاسم المتعدي التأسي بالله فيه، فما هو دليلكم في ذلك حفظكم الله تعالى؟
ذكرت ذلك، لكن لعل السائل لم يفهمه أو ذهل عنه. أنا قلت لكم إن الشارح رحمه الله اختصر هنا في شرحه على اللمعة، وجل المسألة تجلية واضحة، وفصلها تفصيلا جيدا في كتابه المافع النفيس المبارك النافع، وأعني به القواعد المثلى، وللفقير صاحبكم الجالس أمامكم الذي يرجو ما ترجون من عفو الله ورحمته شرح على ذلكم الكتاب، شرح متواضع. من جمع بينه وبين كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وجد إن شاء الله في ذلكم ما يروي غليله ويشفي عليله. وفيما ذكرت لكم قول الله تعالى في قطاع الطرق: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. استدل أهل العلم بهذه الآية على العفو عن قطاع الطريق ما داموا سلموا أنفسهم ومكنوا الإمام منهم، قالوا لأن مقتضى ذلك أن الله عفى عنهم ورحمهم، أو غفر لهم ورحمهم، فارحموهم أنتم كذلك. وأذكر الآن قصة جميلة جدا تدل على أن من سمات الكرام ومناقبهم وفضائلهم العفو عند المقدرة. وتلكم القصة أن مصطح رضي الله عنه وقع في من وقع في الإفك، ونال من عائشة رضي الله عنها، فلما علم أبو بكر وكان ينفق عليه، لأن مصطحا كان فقيرا وهو قريب من أبي بكر، قيل هو ابن خالته، قال: والله لا أنفعه بنافعة. نعم، حمية غيره، لأن الرجل نال من بنيته، ليس كذلكم؟ ومن لا يغار على محارمه؟ بارك الله فيكم. هل تعلمون كريما شجاعا لا يغار على محارمه؟ فما جوابكم؟ أبدا. الكريم الشجاع القوي الشهم يغار على محارمه إذا نيل منهن، فقال: والله لأنفعه بنافعة. فنزلت الآية: ولا يأتلي أولو الطول منكم أولو الفضل منكم والسعة، نعم، إلى قوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: نعم نعم، أو قال: بلى والله إنا نحب أن يغفر لنا. بلى يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا. قالت عائشة فعاد عليه بأكثر مما كان يعطيه. فالمقصود أن العفو والرحمة السلف على أنه يتأسى بالله فيها. بارك الله فيكم. نعم
أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم. هذا سائل يقول بارك الله فيكم ذكرتم في شرحكم للقواعد المثلى بأن الدهر اسم جامد أي لا يشق منه صفة فعل ولا صفة ذات، وذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أن الوتر اسم لله، فورد إلي إشكال وهو أن الوتر اسم جامد، فهل هو اسم لله؟
أولا أن جعل الوتر من أسماء الله هو محل خلاف بين أهل العلم، فمن ألحقه بأسماء الله أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر. وثانيا الوتر ما معناه؟ الفرد. الوتر معناه الفرد، وهو في معناه مشتق، أقول في معناه مشتق. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول أهل السنة والجماعة هل يثبتون الأصابع لله عز وجل؟
كيف؟
أهل السنة والجماعة هل يثبتون الأصابع لله عز وجل؟
نعم. راجع على سبيل المثال السنة لابن أبي عاصم، تجد من ذلك ما يشفي. نعم. وأظنني في كتاب إمداد القاري ذكرت نحو 10 أو 5، لا أدري الآن ناسي، يعني هل 10 إشارة والخمسة ذكرا أو لا أدري، لكني ذكرت جملة، ذكرت عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات الأصابع لله عز وجل. ومن ذلكم حديث إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود في قصة الحبر قال يا أبا القاسم إن نجد في كتابنا أن الله يحمل السماوات على إصبع. الحديث راجعوه في كتاب التفسير، تفسير سورة الزمر باب وما قدر الله حق قدره.
نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول قرأت في كتاب عبارة تقول إنه الله وما أدراك ما الله، فهل هذه العبارة صحيحة لا سيما وأنه أدخل ما غير العاقل؟
أعيد السؤال، تعد شوي شيئا مكبر الله.
قرأت في كتاب عبارة تقول إنه الله وما أدراك ما الله، فهل هذه العبارة صحيحة لا سيما وأنه أدخل ما غير العاقل؟
ما هنا استفهامية وليست موصولة، استفهامية. وأظن أن مستند هذه العبارة قوله صلى الله عليه وسلم أتدري ما الله؟ نعم. فلا يظهر لي فيها مخالفة والله أعلم. نعم
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول بعد السلام هل الذي يكذب في المسائل الشرعية
والكذب؟ السلام كامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول هل الذي يكذب في المسائل الشرعية والكذب على العلماء يقبل خبره وهل له توبة؟ وهل يقبل
ماذا قال؟
هل الذي يكذب في المسائل الشرعية والكذب على العلماء
كيف أبعد شوية؟ هل الذي
يكذب في المسائل الشرعية والكذب على العلماء يقبل خبره وهل له توبة؟ وهل يقبل خبره بعد التوبة؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أولا ذكرت اليوم وغير ما مر في غير ما مواطن في غير ما موطن ومجلس من مجالسي، ومن جالسني يعرف هذا عني، وقررت أن أهل السنة يفرقون بين القول والقائل والفعل والفاعل، فكم من قول هو بدعة أو كفر أو فسق، ثم أطرد القاعدة كم من قول هو كذب خطأ. ومن هنا ندخل في صميم ما سألت عنه، فإن الكذب حرام ومن كبائر الذنوب، وفي الحديث وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أو قال كذابا، والكذاب ممقوت ومشنوء مبغض عند أهل الصدق والمروءة. وبهذا تعلم أنت والسامعون والسامعات أن من يتعمد الكذب فهو ساقط العدالة، من يتعمد الكذب فهو ساقط العدالة ويسمى كذابا، ومن لا يتعمد وإنما يقع ذلك منه وقوع من حيث لا يشعر، فإذا كثر منه فهو فاحش الغلط، فاحش الغلط، نعم، ولكن لا يقال كذابا. وهذا كذلك يسقط عدالته، نعم، ولا يقبل خبره. وأما باب التوبة فهو مفتوح، باب التوبة مفتوح، ومن أسباب الطعن في الرواة فحش الغلط، يطعن في روايته فلا تقبل روايته، وإن كان هو من الصالحين، قد يكون رجلا صالحا لكنه يقع لا يضبط، نعم. فالعبارة يمكن أن توصف بأنها كذب، هذه كذب ما وقعت، وأما هذا فيقال هذا غلط، هذا إنسان فاحش الغلط، هذا كثير الغلط، فهو ساقط مطعون في روايته، لا تقبل روايته، وإن كان هو في نفسه من الصالحين. فافهموا العبارات، نحن تعلمنا من الشدائد مغزى العبارات، سمعتم؟ الشدائد عركتنا عركا وفركتنا فركا، فنحن نعرف منذ حوالي 15 سنة واكثر، نحن نعايش الاقوال ونعرف مغزاها، ونحب بارك الله فيكم ان لا تسلكوا بنيات الطريق، افهموا قواعد اهل السنه، نعم. وبعض العبارات والله اني اعرف من يقصد بها، لكني لا اذكر ذلك لانه ليس فيه مصلحه، وانما نحن نقرر القواعد والاصول التي ورثناها عن أئمتنا أئمة أهل السنة، نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سؤاله الثاني، هل يجوز للأطباء تشريح الميت لغرض التعرف على سبب الوفاة؟
إذا دعا الأمر إلى ذلك فلا مانع إن شاء الله، لأنه في كثير من الأحيان يتوصل إلى القاتل. أما إن كان الموت كما يقولون موت طبيعي والصواب طبعي فلا يجوز تشريح الجثة، لكن إذا شك في ذلك واشتبه ولي الأمر أو قام عند ولي الأمر أن هذا الموت ليس من الطبيعة وإنما وراءه سبب، فله أن يفعل ذلك. نعم.
هذه سائلة تقول: إن من العادات الجارية عندنا في البلد أن أهل العريس يأخذون حقيبة مملوءة بالثياب هدية للعروس قبل زفافها بيوم، فأخبرت خطيبي بهذا وأن ذلك من العادات التي لم يرد الشرع بتحريمها، لكنه رفض أن يأتي بتلك الحقيبة محتجا بقوله إلى إن أحكام الزواج عبادة فهي توقيفية، فهل ما ذكره حفظكم الله صحيح؟
أولا يا بنتي نعلق على قولك خطيبي، فإن كان كلامك مع الرجل بعد العقد الذي يسمى الملكة فهو ليس خطيبا، هو زوج، فتلقيبه بالخطيب خطأ. وإن كان كلامك معه قبل العقد فهذا لا يسوغ يا بنتي، فإنه أجنبي، ولهذا فإن نحذر بناتنا مع الكلام، نحذر بناتنا من الكلام مع الخطاب سواء بالهاتف أو بالزيارات ما دام أنه لم يعقد عليها، فإذا عقد عليها لم يصبح خطيبا، يصبح زوجا، وهنا ينظر في العرف، فإن كان عرف أهلك يمكنكما من الاجتماع والجلوس لبعض والمحادثة فلا مانع من ذلك، وإن كان العرف يمنع فلا تتمردي على عرف أهلك فإنه شرعي في هذه الحالة. وثانيا التعليق على الهدايا التي تهدى إلى العروس، ونحن حينما نقول عروس نعني الرجل والمرأة، فالرجل اسمه عروس والمرأة عروس، لأن هذا الوصف فعول، هذا الوصف على وزن فعول، يستوي فيه المذكر والمؤنث، كما نقول رجل صبور وامرأة صبور، ورجل صدوق وامرأة صدوق، وهكذا. وإن كان العامة يفرقون فيصفون المرأة بالعروس على وزن فعول، ويصفون الرجل بالعريس على وزن فعيل، هذه من اللغات العامية، والمقصود أن يعلم هذا أن قوله خطأ، أحكام الزوج تعبدية أو أحكام الزواج تعبدية، هذا خطأ، ليست كل الأحكام تعبدية، فمنها ما هو معاملة، منها ما هو معاملة. نعم. وأعراف جرت بها، والاستعفاف خير، لكن لا يحق له أن يردها لأن هذا ملك للمرأة، فليفهم هذا، وما أظنه على مستوى جيد من العلم، أظنه بدائي، لكن يجب أن تفهمي أنت وهو هذه التعليقات كلها. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ورد أن الله يقبض السماوات بيمينه والأراضين بشماله، وورد في حديث أن كلتا يدي الله بيمين، فكيف الجمع بين الحديثين؟
عندي ليست هناك معارضة، فبعض أهل العلم يثبت اليمين والشمال لله عز وجل، والقاعدة عندنا التي تضمنها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومشى عليها السلف الصالح بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أن الله ليس كمثله شيء. تأملوا هذه القاعدة، ليس كمثله شيء. ومن ذلكم أن شماله لا تشبه شمال المخلوقين، فشمال المخلوق هي مهيئة لغير الأحسن، بخلاف اليمين فهي مهيئة لكل ما هو حسن. فشمال ربنا عز وجل هي شمال مباركة، شمال مباركة منزهة مثل يمينه. ولهذا جاء في بعض الأحاديث: فوكلك يدي ربي يمين مباركة. فمن أثبت الشمال ليس عنده معارضة، لأن الكل مباركة، والكل في معنى واحد، ليست كيدي المخلوق. فيمين المخلوق وشماله بينهما فرق، أليس كذلك؟ بينهما فرق. لكن بالنسبة ليدي ربنا كلتاهما يمين مباركة. نعم. ومن لا يثبت الشمال ويرد حديثه يقول هذه رواية شادة، والصواب وبيده الأخرى، ويقبض الأرض بيده الأخرى، وهكذا. نعم.
هذا سائل يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هل المقصود بذلك مجرد عدها أم الإيمان بها على الوجه الصحيح من الكتاب والسنة؟
هذا هو حفظها قولا وعملا واعتقادا. وقد أحصى الشيخ محمد رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، في القواعد المثلى 99 اسما بالاستقراء، وذكر أنه متردد في بعضها. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: يقول الشيخ العثيمين رحمه الله أن معنى قوله تعالى في لوح محفوظ الذي في اللوح المحفوظ هو ذكره والثناء عليه، وليس القرآن كاملا في اللوح المحفوظ. ومن المعلوم أن أفعال العبد في اللوح المحفوظ حتى تلاوته للقرآن، فكيف الجمع بينهما؟ نريد التوضيح.
الحقيقة بعض الناس يورد كلام البشر ويجعل معارضة بينه وبين الحديث، يقول كيف الجمع؟ هذا خطأ. يا طلاب العلم، يا طلاب العلم، لا يقارن بين كلام البشر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم هذا؟ لا يقارن بين النص وقول البشر. فكلمة كيف الجمع بينهما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقال فلان كذا، كيف الجمع بينهما؟ هذا خطأ. لا تقولوا كيف الجمع بينهما، قولوا ما توجيه هذا الحديث، أو قولوا هل هذا التوجيه صحيح. أولا، أنا لم أقرأ كلام الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، لم أقرأه حتى أحكم عليه، لكن الذي أدين الله به وأعتقده حتى ألقى ربي إلا إذا جاءني تفسير بنص، وهذا النص إما آية وإما حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يزحزحني عن ذلك عقيدتي أن القرآن في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ. وهذا لا ينافي أن الله تكلم به، فالله تكلم به وهو في اللوح المحفوظ. ولهذا في سورة الواقعة: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قال بعض المفسرين الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ. وفي سورة البروج: وإنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ. والأصل أن الكلام على ظاهره، ونحن نعتقد في الشيخ الشارح رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين وفي غيره من أئمتنا وشيوخ الإسلام أنهم ليسوا معصومين من الخطأ، بل حتى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أعني الأفراد منهم أو الجماعات منهم، قد يقعون في الخطأ. فليس أحد من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما فتفطنوا إلى هذا. نعم العصمة ثابتة للأمة، فالأمة لا تجتمع على الضلال. ولهذا يحق لك أن تقول إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يجتمعون على الضلال، معصومون من الخطأ. لكن فرد أو أفراد أو جماعة معينة قد تقع في خطأ، فهمتم؟ بارك الله فيكم. فنحن أمة الوسط، أمة العدل، أمة الإنصاف. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخ أعاني من الحدث الدائم في الطهارة، وأتوضأ عند كل دخول وقت، هل يجوز لي أن أصلي بهذا الوضوء الرواتب البعدية وصلاة الجنازة أم لا؟ أفتونا مأجورين.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يعافيك، وننصحك أن تراجع على الأطباء المختصين في المسالك البولية. وما صنعته من الوضوء لكل صلاة عند قيامك لها فهو صحيح، ولا يلزمك وضوء آخر، فإنك تصلي هذه الفريضة التي توضأت لها وتصلي ما بعدها من السنن، وكذلك تصلي صلاة الجنازة بهذا الوضوء إن شاء الله تعالى. وإنما أنبهك إلى أنه عند الوضوء عند الاستنجاء أنبهك إلى أن تغسل ما أصاب الحدث من جسمك وثيابك، الموضع نفسه فقط. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أرجو منكم يا فضيلة الشيخ جواب سؤالي. أنا موظف في مؤسسة نفطية، وتقوم هذه المؤسسة بإعطاء مرتب إضافي، مع العلم نحن نتقاضى الراتب ولا نعمل ساعات الإضافي التي تصرف إلينا من المؤسسة، هل يجوز أم لا؟
الذي أعرفه من الأنظمة فإن من المكافآت ما يسمى خارج الدوام، وهو تكليف الموظف بساعات زيادة على الدوام الرسمي، ومنها ما هو مكافأة بدل تضرر، مكافأة بدل تضرر، ويسمونه إضافي. فإن كانت المكافأة من الثاني فلا بأس بها، وهي حلال إن شاء الله تعالى، لأن بعض الأعمال فيها تضرر، فيها خطر، فهو يصرف من هذه الناحية تعويضا لما قد يلحقه من الضرر على سمعه أو على بصره أو على أو غير ذلك من قواه الجسمية. وإن كانت المكافأة من الأول خارج دوام وأنت لا تعمل فهذه لا تحل، إلا إذا أفادك رئيسك أن هذه مكافأة تشجيعية، رأتها المصلحة، يعني الوزارة رأتها الوزارة فهي ضمن بنودها، فلا مانع إن شاء الله تعالى.
هذا سائل يقول: ما حكم ترنيم وتلحين دعاء القنوت؟ أحسن الله إليك.
أولا أنصح الأئمة ألا يزيدوا على قنوت الحسن رضي الله عنه، حسن بن علي رضي الله عنهما، فإنه هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالزيادة عليه غير سائغة. وثانيا أنصح الأئمة ألا يلحنوا الدعاء وألا يتغنوا فيه كما يتغنوا في القرآن، فإن ذلك من البدعة ومما أحدثه الناس في القنوت. وكذلك الزيادة المفرطة قد تبلغ أحيانا مثلي قنوت الحسن أو أكثر، فإن ذلك من البدع والمحدثات في القنوت. وكذلك أنصح الأئمة أن يقنتوا تارة ويتركوا تارة، فإذا كان الناس قد ألفوا القنوت على الدوام فإني أنصح إمامهم أن يعلمهم هذه السنة ويبين لهم أنه من السنة القنوت تارة وتركه تارة أخرى حتى لا يفجعهم، فإذا علموا منه ذلك فعله، يقنط أحيانا ويترك أحيانا. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم، هل يجوز الكذب على السلطان أو جنوده من رجال الأمن إذا تعرضوا لحبس الشباب المستقيمين في بلادنا، مثل أن بعض أسئلتهم من تعرف من الشباب المستقيم أو من يصلي معك من الشباب المستقيم فيكذب ويقول لا أعرف أحد، علما بأن السبب هو اللحية والإزار والعمل بالسنة؟
أقول: إن كان الحاكم عسوفا بطاشا غشوما لا يرقب في أهل الاستقامة إلا ولا ذمة، فإنه يجوز التورية عليه. وأما إن كان الحاكم يتقصد أناسا ينهجون نهج الخوارج فإنه يجب الكشف عن هؤلاء لما في وجودهم من الشطط وإفساد الدنيا والدين. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: إلى كم قسم انقسم الناس في أسماء الله وصفاته، وما هو أشر قسم من هذه الأقسام؟
إلى كم
قسم انقسم الناس في أسماء الله وصفاته، وما هو أشر قسم من هذه الأقسام؟
القسم الأول الأمثل الذين هم أهل الحق والهدى وأهل السنة، هذا هو القسم الأول، وهم الذين يثبتون من أسماء الرب وصفاته ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ينفون ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح به النقل عنه مع إثبات كمال ضده، وقد قررنا ذلكم في الدرس الماضي وما أظنكم نسيتموه. الثاني أهل التعطيل، وهم الذين ينفون عن الله أسماءه أو وصفاته ونفيهم كلي أو جزئي، فالجهمية ينفون أسماء الله وصفاته كلها، والمعتزلة ينفون صفات الله ويثبتون الأسماء مجردة، والأشاعرة ينفون جميع صفات الله إلا سبعا. والقسم الثالث المشبهة، وهم الذين أثبتوا لله أسماءه وصفاته لكن على وجه مشابه بالخالق للمخلوق. نعم.
وسؤاله الآخر يقول: سمعنا كلاما لبعض أهل العلم أنه يجوز القسم بصفات الله الذاتية، فلم نفهم ذلك.
مثل أقسم بوجه الله الكريم، ما دام يجوز الدعاء بها، نعم، فيقول مثلا: أقسم بعزة الله، أقسم بقدرة الله التي قهرت كل شيء، لا مانع من هذا إن شاء الله تعالى. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: رجل استعار كتب من صاحبه لغرض الاستفادة منها، وعندما طلب منه إرجاعها إليه امتنع عن إعطائها، فما حكم هذا الرجل وهل من نصيحة الله؟
هذا باتفاق العقلاء ظلم، هذا باتفاق العقلاء ظلم، لأن العقلاء متفقون على وجوب رد الملك إلى صاحبه، هذه نصيحة، فإن كان يفهم فقد بلغته، وإن لم يفهم فماذا نصنع به؟ يقول: إنك ظالم بمنعك رد العارية إلى من استعرتها منه، وإن كان هذا دأبا له فإنه يجب الحذر منه، يحذره أهل العلم ولا يمكنونه من دخول مكتباتهم. أخشى أن ينجر به ذلك إلى سرقة كتب الناس، وهذا من المتاعب. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة قام أهلها في صغرها بوشمها، فما يجب عليها إذا كان من الصعب جدا محي ذلك الوشم؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلك. ما دامت هذه المرأة المستوشمة قد عرفت أن هذا محرم وتابت منه، فإن توبتها تجب ما مضى من حالها إن شاء الله. ثم أنت قلت في صغرها، وقال في صغرها،
نعم،
كلمة في صغرها أنا لا أدري ماذا تريد بكلمة الصغر، فإن بعض الناس يطلقون الصغر على ما قبل زواجها، 15 16 صغيرة، هذه مكلفة ويجب عليها التوبة. وبعض الناس يقول الصغر ما قبل البلوغ، هذا هو الصحيح، هذه غير مكلفة. بقي ماذا تصنع بما فيها من الوشم؟ أقول: إن أمكن إزالته بلا تشويه لخلقتها ولا مشقة صنعت ذلك، وإن لم يمكن تركته ولا شيء عليها إن شاء الله ما دامت قد تابت من ذلك.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أرجو النصيحة لبعض الشباب الذين يقومون بتكرار نفس السؤال على مجموعة من المشايخ.
هؤلاء لهم حالتان، إحداهما للاستيثاق وزيادة العلم في هذه المسألة، لأنه رأى أن فلان أعلم من فلان وفلان أعلم، فهو يطمع في مزيد بسطه المسألة والاستدلال عليها حتى يعرف الحق، فهذا لا مانع منه إن شاء الله ما دام أنه يطلب الحق وينشده. فعلى سبيل المثال، لو أنه سأل الشيخ ناصر رحمه الله عن النزول، حال السجود، هل هو على اليدين أو الركبتين، فأفتى وذكر له أدلته، ثم سأل من بعد الإمام الآخر شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فأخذ ما عنده وعرف أدلته، ثم نظر وأخذ من القولين ما هو أقرب للدليل، فلا شيء في ذلك. الصنف الثاني أو الحالة الثانية أن يقصد الفتنة والوقيعة بين أهل العلم والتشويش، فهذا محرم. نعم.
بارك الله في علمكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم شراء بيت عليه قرض ربوي علما بأن المشتري الجديد سوف يسدد باقي القرض؟
وعليك السلام ورحمة الله. أقول: لا مانع إن شاء الله من بيعه، فإن المقترض ربا يجب عليه التخلص من هذا القرض، فإن كان لديه متسع سارع في التسديد وأبقى بيته له ولعياله، وإن لم يكن لديه متسع ولا يملك إلا هذا البيت ولا يجد من يسلفه حتى يتخلص من هذا القرض، فلا مانع إن شاء الله. وأذكر أني قررت في جلسة مع بعض أبنائنا الليبيين، حرس الله ليبيا من كل مكروه وفرج عنها وعن أهلها القربة، أني أفتيت بخلاف هذا، والصواب هذا هو، وهو الذي يفتي به دائما. فإن ما وقع مني من المنع في تلك الجلسة فهو خطأ، وقول الآن رجوع عنه. أقول: لا مانع، وأرى أن المشتري الذي سيسدد القرض بالطريقة التي تعفي من الفوائد ويخلص أخاه من ورطة القرض الربوي، إن شاء الله إنه مأجور. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا سائل يقول: ما حكم المنادات بالصفات مثل يا وجه الله عند التعجب؟
هذا خطأ، فإن الصفات يدعى بها يرحمك الله، كما تقول: أسأل الله برحمته، أسأل الله بعزته، أعوذ بعزة الله، أعوذ بقدرة الله، وغير ذلك. وأما قول القائلين يا وجه الله، يا يد الله، يا عزة الله، فهذا دعاء وهو خطأ وهو محرم. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على كفر من فعل ذلك، أو الإجماع على أنه كفر. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: إذا كانت المسألة خلافية بين أهل العلم وجاءني أحد من عوام الناس، فهل أنقل له كلام القولين أم أنقل له ما ترجح عندي؟
العامي لا يقدر على التفصيل واستعراض الأقوال وفهمها، فالواجب على طلاب العلم الحاذقين، ومنهم أئمة المساجد ومن يقصدهم الناس للفتوى، أن يعطوهم الزبدة، وهو ما ترجح عندك أنت تعطيه إياه، تقول: يظهر لي في المسألة كذا. نعم. فلو سألك عامي كيف أسجد أو كيف أخر للسجود، وأنت ترى رجحان النزول على اليدين، فقل له: قدم يديك. نعم.
بارك الله في علمكم. هذا سائل يقول: هل يجوز انتقال أسئلة بالنسبة للملقي، وكيف تكون طريقة عرضها على الشيخ؟ هل يقرأ الأول فالأول أم ماذا؟
لا يلزم الترتيب، بل الذي يقرأ الأسئلة على الشيخ ينبغي أن يكون حاذقا فيقدم ما يرى أنه أهم وأنفع للناس، وهكذا كما يجب عليه أن يحجب ما يكون فيه تشويش ولا يفهمه الناس، يجب عليه أن يحجبه عن شيخه ويعرضه عليه في وقت آخر. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل قولنا لشخص أنه مخالف يعني تبديعا أم لا؟ وما الفرق بين باب الأسماء وباب الأحكام؟
أقول كلمة مخالف لا يلزم منها التبديع، لأن المخالف أصناف: منهم المخالف جهلا، ومنهم المخالف بناء على فتوى، ومنهم المخالف اجتهادا. ولا يسمى مبتدعا إلا من خالف الحق عنادا. والأسماء الحكم على سبيل التعيين، فمثلا نقول تارك الصلاة كافر، هذا على سبيل التعيين والإطلاق، على سبيل التعميم، آسف، على سبيل التعميم والإطلاق. وعلى سبيل التعيين وهو تسمية الشخص بعينه، فهذا لا بد من قيام الحجة عليه، ويجب أن تجتمع فيه الشروط وتنتفي الموانع. نعم. فيقال مثلا: المكفر بالكبيرة خارجي، لكن فلان من الناس، زيد وعبيد، معلش حتى ما يزعل زيد، إذا كفر بالكبيرة ننظر هل هو ممن يعرف هذه الأحكام أو يجهلها، هذا لابد من النظر في حاله، هل تجتمع فيه هذه الشروط أو ترتفع الموانع. نعم. أنت قلت أن فلان خارجي، أن فلان خارجي، لابد من إيقاع. كيف قلت خارجي؟ قد يكون جاهلا. نعم. تجدون في كتب الجرح والتعديل وصف الأئمة بأن فلان خارجي، بأن فلان معتزلي، بأن فلان جهمي، فلان مرجئي، أو على مذهب المرجئة. فهؤلاء أئمة نقبل كلامهم، أقول نقبل كلامهم، لأنهم أئمة في الجرح والتعديل، فهم يعرفون كيف يحكمون وعلى من يحكمون. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال يقول: السلام عليكم، هل حالق اللحية مكره تسقط شهادته وعدالته ولا يؤخذ عنه العلم، علما بأن الدوائر الحكومية تمنع ذلك في بلادنا من إعفاء اللحى؟
كلمة الإكراه بعض الناس يوسعها حتى تكون مثل المطاط، حبل النقود، فهذا يمكن أن تضع فيه 100 ريال ويمكن أن تضع فيه 100,000. لا لا لا، خطر هذا. الإكراه معناه الإجبار الذي لا يستطيع المرء أن يتخلص منه ولا يجد مندوحة عنه. على سبيل المثال، لو أن السلطان الغشوم الظالم قبض على ملتحي فحلق لحيته هذا السلطان، أو أعطاه الموس وأوسعه ضربا، أو وضع السيف على رأسه، أو الرشاش مصوب، إما أن تحلق لحيتك وإلا فالقتل، هو الضرب والحبس الشديد، هذا إكراه وهو لا يمكن التخلص. أما دائرة أو دوائر لا تقبل معفي اللحية، فإن هناك دوائر وللحم تقبلها. كذلك بعض الدول يلزمون المتجند المتعسكر عندهم بحلق اللحية، لكن إذا أو يلزمونه بالخدمة الإجبارية، خدمة عسكرية، ولكن المسؤولين يأخذون مالا مقابل هذه الخدمة، فهذا يمكن التخلص بالمال. نعم.
بارك
وقد
الله.
أفتينا في مجالس متعددة لأبنائنا من دول متعددة، ونسأل الله أن يفرج الكرب عن المكروبين.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم، ما حكم الدم الذي ينزل من المرأة قبل الولادة؟ هل هو دم نفاس أم دم فاسد؟
إن كان قريبا من الولادة تجد الطلق، كان ذلك قبل الولادة بيوم أو يومين، فهو من النفاس. أما إن كان أثناء الحمل والوضع بعيد فهو من الدماء الفاسدة، فلا يمنع صلاة ولا صياما ولا يمنع أي شيء.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل يأثم من يأكل مع تارك الصلاة وهو يعلم أن هذا الشخص تارك للصلاة؟
إن كان يواكله ويشاربه طامعا في مناصحته أو مضطرا لا يستطيع أن يأكل إلا معه فلا بأس، مع أن نحتم عليه مناصحته وأن يقول له القول اللين لعل الله يهديه على يديه. أما إن كان عنده مندوحة ولا يطمع في مناصحته، لا يطمع في قبول النصيحة، فإنه لا يواكله ولا يشاربه ولا يزوره ولا يستزيره ولا يجالسه. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: شخص يعمل في محكمة تحكم بالقوانين الوضعية ووظيفته أخذ الغياب وما إلى ذلك، فما حكم العمل في هذه المحاكم؟
أخذ ماذا؟
أخذ الغياب،
يعني غياب الموظفين وحضورهم.
نعم،
لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، بل إذا كان باستطاعته تطويع القانون للشرع فليفعل ذلك ما استطاع، ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. والاستغناء أفضل وأسلم للدين والعرض. نعم.
هذا سائل يقول: هل تصح العبارة الله كلم موسى مشافهة؟
نقول: الله كلم موسى تكليما بلا واسطة. نعم.
والسؤال الثاني: هل يجب احترام أوراق كتب عليها أسماء الله بغير اللغة العربية؟
نعم، ما دام هذه الكتابة هي أسماء الله أو من الآيات أو من الأحاديث تحترم ولو كانت بغير العربية، ما دام يعلم ذلك.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل ثبت إثبات العينين لله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أخذ ذلكم العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم في وصف المسيح الدجال: وإن ربكم ليس بأعور. ذكر صلى الله عليه وسلم من أوصاف المسيح الدجال أنه أعور، قال: وإن ربكم ليس بأعور، فأخذ العلماء منه ذلك فقالوا لله العينين. نعم، لأن أعور معناه ليس له إلا عين واحدة. نعم.
هذا سائل يقول: بعض الإخوة يضعون في أجهزة النقال صور من القرآن الكريم وكذلك الأذان بدل النغمات الموسيقية، فما حكم هذا؟ بارك الله فيك.
أولا، بدل هذه النغمات الموسيقية أشياء أخرى، فبإمكانه أن يسجل عليها عددا فيقول 1، 2، 3، 4 بصوت منخفض، ولا يعرض القرآن والأذان للامتحان، لأنه قد يقع له ذلك وهو في الحمام. نعم، وغير ذلك من المواضع المستقرة. فأرى أن يجعل أشياء ليست بنغمات موسيقية. نعم.
هذا السائل يقول تعقيبا: قد أجبتم على سؤال حالق اللحية بالإكراه ولم تجيبوا على حكم قبول خبر هذا المكره وعدالته إذا علم بصلاحه وعلمه، فنرجو الإجابة على ذلك والتفصيل.
نعم، أنا لم أذكر هذا، وأقول هذا يعني ما دام مكرها فعدالته ثابتة فيقبل خبره ويؤخذ عنه العلم. نعم.
هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز شراء شقة في أرض مغصوبة من قبل الدولة علما بأن مالكها يطالب بها؟
المغصوب محرم، فإذا كنت تعلم أن الأرض الواقعة في مكان كذا المحدودة بمكان كذا مغصوبة فلا يحل لك شراؤها أبدا. نعم، لكن أحيانا الدولة تنزع ملكية أراضي من أشخاص وتعوضهم لمصالح، فهذا لا مانع منه إن شاء الله، لأنه ما يسوغ في الاجتهاد. أرض مثلا لعبيد بجوار المسجد النبوي، عبيد هذا لم يعمرها ولم يعمل فيها شيء، وباقية بما فيها من خرب ومباني متهدمة، وهو فالدولة تعوضه أرضا خيرا منها وأنفع له منها، وهي تبيع هذه الأرض أو تعمرها بما يناسب وضع المنطقة، تعمرها عمارة جميلة تستفيد منها المصالح العامة، هذا لا مانع منه إن شاء الله تعالى. أما إن كان قهرا وغصبا لغير مصلحة، أرض أخذت من فلان لغير مصلحة عامة ولم يعوض خيرا منها، فإن هذه لا يجوز شراؤها. نعم.
هذا سائل يقول: رجل داعب زوجته في نهار رمضان وخرج منه المني من غير إجماع، فماذا عليه؟
يفطر في قول الجمهور عليه القضاء، والواجب بعد الزوجين عن هذه الأشياء. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم، وكان يقبل وهو صائم، ثم قالت: وكان أملككم لإربه أو أربه، يعني حاجته، فمن يعلم من نفسه الضعف وعدم القدرة والسيطرة عليها فليبتعد، فهو واجب عليه. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجوز أن نسمي الذي يريد الخروج على الحاكم الذي ظهر كفره بأنه خارجي؟
أولا اعلموا وأعلموا من وراءكم وبلغوهم مني السلام أنه لا ملازمة بين كفر الحاكم والخروج عليه، فإن مصلحة الإسلام تقتضي منا أن نحمي بيضة الإسلام ولا نعرض المسلمين لبطش الباطشين وجور الجائرين وغشم الغاشمين من الحكام الذين ثبت عندنا كفرهم، فإنا لا نأمر بذلك. فكم من حاكم هو عندنا كافر الكفر البواح، لكن نحرض قومه على طاعته فيما هو طاعة لله، وأن لا يتحرش به لما في ذلك من فساد الدنيا والدين. فهذا الحاكم الغشوم الكافر الظالم الجائر اجتمعت فيه كلها، كفر مع جور وبطش، فإنه مدجج بالسلاح ومحروس بالنيران من الأسلحة المختلفة، والشعب أعزل أو شبه أعزل. فالغني بالسلاح من الشعب معه رشاش كلاشينكوف أو مسدس أو بندقية، وهذا الحاكم الكافر عنده الطائرات والمدرعات والدبابات الحربية والأسلحة الثقيلة المختلفة. فبالله عليكم، ما مثابة المسدس والبندقية والرشاش إلى هذه؟ أليست هي بمثابة البيضة مع الحجر مع الحصى ولا لا؟ واحد مع حجر، واحد مع بيضة أو بلون اللي يسمونه النفاخة، يقول لك هذا صاحب النفاخة ذي أو صاحب البيضة، يقول لك أنا أضرب هذا اللي مع الحجر، تقول أضرب ولا تقول ابتعد عنه؟ ابتعد عنه. فهمتم هذا؟ وإنما يلزم خلع الحاكم الكافر الذي أفتى بكفره العلماء لأنه ظهر لهم أن كفره بواح إذا كان الشعب عندهم قوة مثل قوتها أو أكثر، مثل قوتها أو أقوى، ها؟ ويمكنهم خلعه بالقوة. هو مثل عنده 10,000 وهم عندهم 10,000 والسلاح موجود عند هذا وهذا، عندهم مثل ما عنده. بسم الله تفضل، وإلا أبدناك أنت وجنودك، تفضل اخرج، ها؟ فعلوا، وإلا فاستسلموا وأقاموا دين الله وأظهروا شعائر الله حسب استطاعتهم، كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فيا أيها المسلمون،